الأخير من كل تأملات عامة أو في دراسة الشخصيات الموجودة فيها إلى جانب بعض الشخصيات الأخرى إذا كان في تاريخ الكنيسة أو في تاريخ الحضانة مثلا في المناسبات في الموضوع. أنا فاكر كنت تكلمت معاكم مرة عن الأعداد الأولى من أول إصحاح في سفر التكوين وعن يعني في بداية الكلام بتاعنا عن مرادة بسيطة الكلام الكل عماه نكمل عليه شوية. في حاجات كتير نحتاج فيها لمراجعة. الموضوع مش إننا نسمع كلام ونستهدف بسرعة، لكن يا ريت تبقى في فرصة إن إحنا نحاول نطبق ولو القليل مما نسمعه. أول أعداد في سفر التكوين بتقول: في البدء خلق الله السماء والأرض. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت كلمة البدء بتعلمنا ازاي نخلي ربنا بداية كل شيء في حياتنا، بداية اليوم، بداية العمل، بداية التفكير في مشروع معين. في البدء لما أكيد ربنا يكون عندي اطمئنان ان العمل يكون ناجح. فرق ان انا بشتغل لوحدي متكل على الخبرة بتاعتي، نتفكر على العلم بتاعي، نتفكر على المواهب بتاعتي. والفرق ان انا بأدي فرصة لربنا ان يشترك معايا في العمل ويتمم عملي وينجح هذا العمل. احنا اتصرفنا باستمرار في القداسات بنقول لربنا: اشترك يا رب في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. اشترك في العمل، بندعو ربنا ان يشترك معنا في العمل. لكن الحقيقة قليلون جدا هما اللي بيندفعوا ربنا وبيطلبوه لكي يشترك معه في العمل. يمكن من ضمن الاسباب دي شعورنا بان الوقت اللي بنقضيه مع ربنا وقت ضائع، وقت ضائع. يعني لما تيجي مثلا تسال واحد اثناء الدراسه بتذاكر او ما تصلوا، انك ما عندناش وقت نضيعه في الصلاه، ما عندناش وقت نضيعه في الانجيل، يا دوبك نوصل يكون عندنا واجبات كتير بنخش على الواجبات على طول. بنحس ان الوقت اللي مع ربنا وقت ضايع. وهكذا ايضا في الصبح ننزل من غير ما نصلي عشان ما عندناش وقت نضيعه مع ربنا، وقت مزنوق محتاجين نستفيد بيه. لكن لو احس ان هذا الوقت هيعطيني بركه في الانتاج، وان هذا الوقت هيعطيني نجاح في العمل، وفاكر ان انا بشتغل لوحدي او ان ربنا بيشترك معايا في العمل، لابد ان يكون لنا هذا التدريب في استمرار في حياتنا ان البدء يكون الله في كل عمل من عملنا. وايضا بيكمل الكتاب يقول: في البدء خلق الله السماوات والارض. وقلنا في المره اللي فاتت كلمه خلق وكلمه السماوات والارض تخليني اشعر بان انا وانا واقف اصلي واقف قدام الاله الكلي القدره، الاله القادر على كل شيء. لما كل طلب عند ربنا حتى لو كل الناس استصعبوه، حتى لو انا شخصيا كنت شاعر بانه طلب صعب وطلب كبير ويمكن المشكله ما هيش حل، لكن لما اذكر هذه العباره خلق الله السماوات والارض، اطلع ايه انا في السماوات والارض دي؟ مشكلتي تطلع ايه في كل مشاكل السماء والارض؟ الله الذي استطاع بكلمات قليله ان يخلق السماء والارض مش كتير عليه ان يفكر لمشكلتي ويحلها لي. حتى هذه العباره بنسمعها ايضا في كل قداس من قداس البتيل. يقول ربنا: الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. انت لما بتصلوا مش بتكونوا واقفين قدام شخص ضعيف، يا ترى يقدر ولا ما يقدرش؟ يا ترى هذا الامر داخل في سلطان ولا فلان ولا فلانه دول خارجين عن هذا السلطان؟ الله القادر، الله ضابط الكل، الله الذي خلق السماء والارض هو ده الاله اللي احنا واقفين قدامه، اللي كل شيء مضبوط بقبضه جميله. لا شيء يتحرك إلا بسماح من ربنا أو بإرادة من ربنا. وكانت الأرض خربة. في هذا الغبار أيضا اتكلمنا شوية، ويريد نقول بدنا نعمل حاجة في خلال كم شهر اللي فاتوا دول من يوم ما اتكلمنا عن الغبارات دي. الأرض الخربة يعني لا حفاظ كبيرة اتكلمنا عنها، لكن أنا هقول على نقطة واحدة بس، هل استطعنا في خلال فترة اللي فاتت كلها أن نضع أسوار لهذه الأرض الخربة حتى يشعر الآخرون أن لها صاحب؟ في فرق بين أرض متصورة حتى لو كانت مش مبنية لكن لها أسوار، الناس تحس إن فيها اتنين في الإنسان، في شخص يملك، في شخص مهتم بيها. وفرق بين الأرض فراغة ملهاش صاحب، ملهاش أسوار، كل اللي عنده شوية مهملات يرميها فين غيرها ويروح يوديها هناك. النفس التي ليست لها أسوار، أي شيطان من الشياطين عند أي فكر من الأفكار يروح لهذه النفس ويجد مكان مرتفع، أفكار ونظرات وأعمال وسياسات وديانات وإدانات إلى آخره. لكن في نفس ثانية، وزي ما قلنا برضه في مرة سابقة، في نفس ثانية يشاور عليها السيد المسيح ويقول أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مكتوم. سمعت هذه العبارة أكثر من مرة، لكن هل استطعنا في الفترة اللي فاتت دي إن احنا نخلي هذه النفس وهذا القلب وهذه الحياة بتاعتنا فعلا لها أسرار، بحيث تكون جنة مغلقة للمسيح وعين مقفلة على المسيح وينبوع مكتوم على المسيح؟ إيه اللي عملناه في الفترة اللي فاتت؟ الله بينظر للنفس ويقول عليها أختي العروس، أختي مش أختي عادية، أختي العروس. وزي ما بيقول بولس الرسول فتبتكم برجل واحد ليقدم عذراء عتيقة للمسيح. احنا في هذه الحياة في فترة خبة للسيد المسيح، كل نفس فينا عروس المسيح، سواء من الرجال أو السيدات، متزوجين أو متبتلين، كل نفس عروس السيد المسيح. ودي فترة الخطبة بتاعتنا إلى أن يأتي اليوم الأخير يوم الزفاف، تدخل هذه النفور تقرب إلى الله ويقول يا رب ليكن نور على هذه النفور، فتستطيع وتجد كثير في النور بتاعك لا نحتاج فيما بعد أن ندمها نحكم عليها، ليكن نور. يا ما أشخاص حوالينا في المجتمع سواء كانت العيلة أو في الوسط اللي نعيش فيه أو في الوسط اللي نشتغل فيه أو في وسط الكنيسة أو في أي جو من الأجواء، بدل ما نقعد نعبي عليهم يا ريت كلنا هذه الصلاة باستمرار، ليكن نور، ليكن نور على كل هؤلاء، ليكن نور على حياتي، ليكن نور على كل وضع خاطئ، حتى تستطيع يا رب أن تبدل هذه الظلمة ويكون عملك فيهم فتتغير الصورة. ويكمل الكتاب يقول ورأى الله النور أنه حسن. الأرض كانت خاربة خالية مظلمة، بدأ ربنا يعالج الأرض دي بروح القدوس المحب الأرض، وبعد كده رأى الله النور أنه حسن. فرق كبير بين الإنسان اللي عايش في الخطية الظلمة تحيط بيه، في حجاب يحجب نور ربنا عنه، شمس البر مش واصل نورها اليه. الفرق بين هذا الانسان بعد ما يقدم التوبه ويقدم الاعتراف ويعتزل في دم المسيح، الانسان اللي رايح مفصل بخطاياه وشه مظلم يقعد مع ابونا شويه في الاعتراف يصفي هذا الظلام ويكمل التوبه بتاعته في الاعتزال في دم المسيح ويبدا نور المسيح يشرق عليه مره ثانيه. الكتاب يقول على هذا الانسان ورأى الله النور أنه حسن. كنت فيه من زمان جسدك متغير دلوقتي، أكيد من واحد يكون دايما مشوار متطرب متوسخ شكله كده، يمكن يوم واحد بس أو ساعتين قضيت مشوار كنت فيه اضطراب تفكيرك متغير خالص. أول حاجة نعملها نخش عشان نغتسل ونغير الصورة ديت، نطلع كده وشنا منور. رجل يحصل كده برضو في حياتنا في الخطية، نقعد فترة طويلة يحسنا نضل نور ربنا مش لديه طريق، في حجاب، في حاجة كده مش طويلة. الإنسان الخاطي ما بيشوفش نور ربنا، وربنا نفسه مش عاوز يشوفه إذا كان مصر على خطيته. عشان كده كان ربنا بيعاتب الشعب زمان في العهد القديم على سنة أشعياء، لماذا كثرت محرقاتكم؟ لماذا كل تقدماتكم دي؟ أعيادكم مشهور ورؤوس نوركم ملتها نفسي كرهتها مش قادر أشوفها. حين تبسطون أيديكم للصلاة أستر عيني عنكم. يعني حتى لو في صلاة وفي تقدمات وفي ممارسات روحية لكن لسه متمسكين بخطية معينة، نوري مش هيوصل لكم. أستر عيني عنكم. نعمل يا رب، اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أيديكم. عشان كده منين الواحد بيغتسل في دم المسيح ويتنقى ويروح لربنا بالتوبة، يثبت عليه من ربنا مرة ثانية، وبعدين تفرح السماء بتوبة الخاطي وتفرح ملائكة بتوبة الخاطي، ويشعر الإنسان بشعور جديد في حياته وفرح داخلي، ويرى الله النور أنه حسن وتتبدد هذه الظلمة. كانت إيه سورة الابن الدار في الصورة البعيدة؟ الإنسان الشبه عالي، الإنسان اللي دعاه للاستمرار، الإنسان اللي كان بيستهي أن يشبع نفسه من القرنوط طعام الخنازير ولم يكن يعطيه أحد، الإنسان العاش في الجوع والتعب، كان شكله إيه؟ منظره إيه لما راح لأبوه أول يوم وشافه في هذه الصورة؟ لكن تعالوا بعد شوية كده لما دخل البيت لبس الحلة الجديدة والخاتم اللي في إيده والحذاء اللي في رجليه وعاد إلى الجنوب مرة ثانية، كان منظره شكله إيه؟ ورأى الله النور أنه حسن وانتقد خالص ربنا من هذه الصورة. المرأة اللي امسكت في ذات الشعر بالفضيحة في وسط المدينة وسمعتها أمام الناس وشكلها أمام الكل بعد ما اتقابلت مع السيد المسيح وأعطاها رجاء آخر في التوبة وفرصة جديدة للحياة، ولا يذهبي بسلام ولا تخطي أيضا، كان منظرها إيه بعد كده؟ فرصة لها إيه؟ أو المرأة اللي جت بالبيت سمعان الفريسي وكانت رائحة الخطية بتفوح منه، حتى إن سمعان نفسه ما احتملش أن توجد في بيته وما احتملش أن السيد المسيح يسمح لها أن تلمسه، وقال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها لخاطئة. بدأت هذه الإنسانة بدموع التوبة تنسي خطيئتها أمام المسيح وتعلن محبتها أمام المسيح، وأشرق عليها نور المسيح مرة أخرى ورأى الله النور أنه حسن وفرح بهذا النور. الإنسان نفسه بيشعر بهذه الفرحة. فرق بين الحياة القديمة بعيد عن ربنا فاقد سلامه فاقد هدوءه، وفرق بين الحياة الجديدة لما يشرق عليه نور المسيح مرة ثانية. عاوزين تعرفوا صورة من صور هذه الفرحة، شوفوا زكة الإنسان اللي عاش مستعبد بالمال كل أيام حياته، وما كانش شاعر بشبع ولا كان شاعر برضا، وشعر باحتياج انه يرى المسيح من هو ولو من بعيد ولو للحظات. لكن امام هذه الرغبه وهذا الاختيار دخل السيد المسيح بيته وتغيرت صور الزكاه واشرق النور عليه مره اخرى، واعلن زكاه امام الكل التوبه بتاعته، اعطي نصف اموالي للفقراء وان كنت قد وفيت باحد ارد له اربعه اضعاف، وراى الله النور انه حسن وفرح بزكاه. وأعلم أيضا هذه الحقيقة اليوم حصل خلاص لهذا البيت. منظر شكله إيه بعد ما قلته للسيد المسيح؟ منظر أوغسطينوس اللي عاش الخطية حوالي 33 سنة ولم يعبأ بدموع أمه ولا توسلته ولا رغوته ولا حتى صلواته، وعاش الخطية. وبعدين بعد ما أشرق عليه من ربنا رجع ثاني عاتب نفسه يقول ربنا كده في محبة ويتكلم معاه، تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الطائر، أنا كنت فين يا رب وسيدة؟ ليه كنت مشغول بعلوم العالم؟ ليه كنت مشغول بملاهي العالم؟ ليه كانت الخطية محيطة بيا؟ تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الطائر، أنت كنت معي ولكني لشقاوتي لما كنت معك، كنت قاعد أدور علي، كنت بدور عليك في العلوم والفلسفات والمباحث بتاعت العالم، لكن انت ما كنت موجود في قلبي من جوه، موجود في قلبي قاعد تتحرك فيا ولا تبني لقساوتي لم اكن معك. هكذا يا اخوتي لو تتبعنا صور كثيره نشوف الفرق بين النور وبين الظلمه بتنعكس تلقائيا على وجه الانسان. لو عملت مقارنة بين سورة قايين وسورة حبيب بتلاقي ايه؟ لو عملت مقارنة بين يوحنا الحبيب وبين يهوذا بتلاقي ايه؟ لو عملت مقارنة ما بين الانسان نفسه قبل التوبة وبعد التوبة بتلاقي ايه؟ واحد زي موسى الاسود، واحد زي موسى الاسود لما كان عايش رئيس العصابة بتاعت اللصوص يسرق ويقتل ويفترس كل اسم بلا حدود بعد رحاب مع سيد المسيح وبدأ يدوق حياة توبة حتى وجهه الأسود اللون بدأ يتغير. لما كان بيقدم التوبة بتاعته الأطراف بتاعه علانية في الكنيسة واحد من الآباء كان قاعد شاف ملاك ماسك لوح أسود بمكتوب فيه خطايا وكل ما كان بيعترف بخطية يجيب الملاك ويمسح الخطية دي وكان لابس في هذا اليوم الثوب الأبيض بتاعه. فواحد من الآباء قال له صباح يا موسى لقد صرت ابيضا. قال له يا ريت يكون من الداخل كان هو من الخارج. وتنقى موسى الاسود من الداخل ومن الخارج وصار ليس فقط انسانا سائدا بل معلما للفضيله رئيسا للرضوان في البريه انسان اشرق عليه نور الله وراى الله النور انه حسن وفرح بهذا النور. هنا يا اخوتي نسال انفسنا هذا السؤال متى نرى نحن ايضا النور انه حسن؟ ربنا بيشوف النور حسن، بيشوف التوبه حلوه وشكلها لطيف، بيشوف الانسان بيتغير، لكن متى يرى الانسان النور انه حسن؟ متى يكره الظلمه؟ متى يغير حياته؟ امتى؟ مش بس متى؟ ما ممكن يشوف الحاجات دي وما يطلبهاش، زي برضه اغسطينوس في الموقف بتاعه المشهور. كان ابتدى يعرف شيء عن ربنا ابتدى يميل قليلا الى طريق الفضيله لكن هو قدام ربنا مره يصلي ويقول اعطيني يا رب العفه ولكن ليس الان. شايف النور انه حسن لكن لسه ما عنديش الرغبه الكامله ان اطلب هذا النور يكشف حياتي ااجلها شويه. يا مناس حاسين انهم ماشيين في الظلمه وعارفين ان هذا الطريق بيفصلهم على الله وهذه الصداقة بتفصلهم على الله وهذا المكان او هذه الرابطة بتفصلهم على الله عارفين كده لكن متى نطلب متى نريد انت قل له يا رب اشرق بنورك لسه مش شايفين النور انه حسن. يا ريت نبتدي نحس بهذا الامر ونطلب نور الله لكي ينعكس على حياتنا. الله يريد وبقي ان نريد نحن. بتعجبني خالص المعجزه دي لما قالوا دي للسيد المسيح الانسان الابرق وقبل ان بعيد خالص وسجد على الارض وقال له ان اردت تقدر ان تطهرني. السيد المسيح قال له ايه؟ قال له اريد تطهر. يا رب انا يا ريت اتطهرت من زمان. ده انا اريد من زمان كنت مستني وصولك مستني انك انت تطلب مستني انك انت تريد تطهر. فطهر هذا الانسان الحال. هل لنا هذه الاراده؟ هل لنا هذه الرغبه؟ هل لنا هذا الشعور؟ ولا حيجي ربنا يعاتبنا في يوم من الايام ويقول كم مره اردت وانتم لم تريدوا؟ يا ريت اللحظه دي تكون لحظه تغيير في حياتنا. الكتاب بيقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في فرصه. صدقوني انا ما كنت عارف اكلمكم النهارده لغايه اخر وقت. لعند ربنا بيضع الصوت لينا دلوقتي يحرك فينا مشاعر التوبه. يا ريت لعل ربنا اشفق علينا من فتره الظلمه اللي كنا عايشين فيها طول الفتره اللي فاتت وبينادينا دلوقتي لكي نرجع لكي يسبق علينا نوره مره اخرى. هو مستعد هو يريد فقط يا ريت احنا نشعر باحتياجنا ليه. كل انسان متصل بخطيه كل انسان متصل بمتاعب كل انسان في ضيقات في حياته. انظر للمسيح حمل الله الذي يرفع خطيه العالم مستعد يقبلك من اجلك جاء من اجل ظروفك وحياتك وضيقتك هو جه واعلنها معزية لكل إنسان فينا. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذا كان حد فينا يعرف خطيته ربنا يقول له أنا جاي على أنت بالذات من أجلك بالذات. كل المطلوب منك إيه؟ خذ خطوات، خذ حملك الصعب، خذ الظلمة الموجودة في حياتك وتعامل أبونا في الاعتراف. قل له يا أبونا طالب مني خدمة صغيرة. الحمل اللي على كتافي دهوت هقوله لك حطه عندك. عشان وظيفتك أنت كأب كاهن كأب اعتراف تاخذ الحمل بتاعي تحطه على كتاف المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وتجيب لي من عنده كلمة الحل والغفران وتعطيني فرصة إني أسكت في الدم بتاعه. صعبة؟ صعبة ولا مش صعبة؟ في لحظة تستطيع إنك أنت تغير حياتك وتبدأ من جديد ويثبت عليه اسم ربنا مرة أخرى. لأ الله النور أنه حسن. وبعدين نقول وفصل الله بين النور والظلمة. فصل الله بين النور والظلمة. الظلمة زي ما قلنا ربنا لم يلعنها واهتم بالعمل الأدابي. الظلمة ربنا استقصاها. يمكن بعدنا يستغرب وليه ربنا استقصى الظلمة؟ ليه؟ الظلمة بتظهر النور. لولا الظلمة ما كناش عرفنا اسم النور. والنور بيشهد على الظلمة. لكن منين ما يوجد نور الظلمة بتختفي كما تهمناش كتير. نسأل أنفسنا هذا السؤال. إزاي بتيجي الظلمة؟ الواحد بيجي في النهار الساعة 12 الظهر يلاقي الشمس طلعة. منتهى القوة مش قادرين نبص قاعدين نداري على عينينا عشان كثرة النور تهون. وبعد شوية ساعات نيجي بالليل نلاقي الدنيا ضلمة خالص مش شايفين حاجة. ازاي خطرت الظلمة؟ لازم نعرف يا اخواتي هذه الحقيقة ان الظلمة لا تسكت في حياتنا مرة واحدة ولا تسكت في حياتنا فجأة. انما عدو الخير دايما في محاربات دينا يدخل الى حياتنا بالتدريج. بيحصل فيه ما بين الساعة 12 الظهر والساعة 12 بالليل قليلا قليلا يبدأ اليوم بتاعنا بالغروب. تبدأ الظلم تدخل على الارض قليلا قليلا دون ان نشعر بتغيير مفاجئ لغاية ما يجي وقت تلاقي الظلمة هي اللي مسيطرة على المكان كله. في حياتنا بيحصل نفس الاسلوب. يبقى الانسان عايش مع ربنا وماشي معاه ونور ربنا بيشفق عليه. الشيطان لا ييأس ابدا لا ييأس مطلقا. بال الدين بسياسته طويله المدى مستعد ان هو يبذل في حربنا عشرات السنين. ولعلكم سمعتوا القصه بتاعت الراهب اللي عاش وسقط فينا بعد 40 سنه في الخطيه. الشيطان جه الرئيس قاعدين يقول له بقالي 40 سنة في البرية بحارب راحل راهب واحد واليوم اسقطت في الخطية وجئت لأخبرة. معناه ان الشيطان يتفرغ لمحاربة راهب واحد لمدة 40 سنة. ومعناه ايه ان راهب بعد جهات 40 سنة يسقط. المشكلة اللي بتقابلنا ساعات الانسان يشعر فينا انه معسكر الخطية سلطان عليه ويسقط شيء من الحذر بتاعه وشيء من الحس بتاعه. بينسى نقول الرسول قال سلموا خلاصكم بخوف ورعبه. ليه خوف ورعبه؟ لان الظلمه المحيطه بي بتستعد ان تدخل الى حياه الانسان ولو بطريقه غير ملحوظه. تدريجيا الانسان يحتاج ان يكون يقف باستمرار. يقف عشان يكتشف ظلمه حياته الى اخر لحظه من لحظات على الارض. التهاون الاستهتار بالحاجات البسيطة الصغيرة عدم التخطيط في حياتنا يدخل الظلم إلى داخلنا دون أن نشعر. المثل اللي ذكره السيد المسيح عن الحنطة والجوان قال فيه إيه؟ إنسان عنده حقل وزرع حنطة في الحقل بتاعه حنطة جيدة. وبعدين يقول بعد كده وفينا الناس نيام فينا الناس نيام أتى عدو وزرع زوان في الحق. ما كانش يقدر العدو يحط هذا الزوان والناس صحيين. ما كانش يقدر العدو يحط هذا الزوان في ضوء النهار والناس نايمة بالليل في الضلمة من غير ما حد يشعر ان في عدو. جاء هذا العدو وزرع زوان وبدأ يفسد الحنطرية. يا ريت يكون عندنا هكذا. يا ريت ما نستسلمش بالحرب بتاعة الشيطان او بالشيطان نفسه. صحيح الشيطان ضعيف امام المقاومة بتاعتنا وان اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هذا الكون، ولكن في نفس الوقت ايضا ينبغي ان يكون لنا الحرص والتبصير اللي بيه الانسان يحس ان العدو بتاعه اسد زائد يدور من سنة من يقتله. فصل الله ما بين النور ما بين الظلمة. محتاج الواحد يسأل نفسه هذا السؤال أيضا في يوم خروج نفسه من جسدي، هل هأكون مع أبناء النور ولا مع أبناء الظلمة؟ سؤال مهم هسيبه من غير تعليق كده تفكر فيه. هذا الفصل بين النور والظلمة ما هوش واضح في العالم، مش حاسين بفرق بيننا وبين بعضينا. مفيش فرق واضح، ربنا اللي بيستر على الكل مخلي مفيش فرق قدام الناس، لكن في اليوم الاخير الفصل ده هيكون واضح واضح جدا. العشر عذارى عاشوا مع بعض بنفس الصوره بنفس المصدر بنفس اللب بنفس المكان، حتى في خروجهم من اطلاع العريس خرجوا مع بعض بزي واحد في وقت واحد، ناموا مع بعض وقاموا مع بعض لما جه العريس. لكن حين جاء العريس بدأت عملية الفصل ما بين النور ما بين الظلمة. العذارى حكمات تعالوا معايا إلى ملكوت أبيكم، العذارى الجهلات أنا لا أعرفكم. يا رب افتح لنا افتح لنا من أين أتيتم لا أعرفكم. فصل ما بين النور والظلمة في العالم ما كانش فيه فصل ما بين العاذر ما بين الغني، بل بالعكس ده كان الغني في صورة أحسن من العاذر، في صورة فيها كرامة فيها تقدير فيها مدين أكثر من العاذر. إنسان يتنعم كل يوم مترفها لا ينقصه شيء، وإنسان ثاني مضروب بالصروح ومرمي بجواره ويحتاج فتاة الساقط من مائدة الغني. ما كانش فيه فرق ما بين الاثنين، كان فيه تقدير ومديح وكرامة وما فيه استهزاء وتهاون. لكن فيما بعد في اليوم الأخير حصل أن الله فصل ما بين النور والظلمة، واحد بعيد والثاني بعيد. في دست الغني إلا في أذان إبراهيم أوحد عندكم ممكن إذا ما تقدرش يا حبيبي. ربنا فصل ما بين النور والظلمة. طب لا عارف ليه بعيد عندي ولو لحظة ولو بس نقطة مية على صباعه يجرب بيه طرف لساني؟ ما اقدرش يا حبيبي. فصل الله ما بين النور والظلمة. أنت في العالم فصلت نفسك عن العاذر، في الأبدية ربنا يفصل العاذر عنك. فصل الله ما بين النور والظلمة. لا أنت تقدر تيجي ولا هو يقدر يروح لك، هناك قوة عظيمة قد أثبتت بينا بدينك. نقول فيها يا جماعة حكاية، نقول فيها إيه حكاية؟ حاجة صعبة، حاجة صعبة إن الواحد في العالم يلاقي ستر ربنا مصيب بيه وينسى إن ستر ربنا ولطف ربنا إنما بيقتضي إلى التوبة. ده في أصعب من كده. في ناس بيقولوا في اليوم الأخير يخبطوا على بابك يقولوا له إيه؟ افتح لينا يا رب. من مين؟ عرفنا إزاي يا رب؟ إحنا كنا معروفين لكل الناس. بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات، افتح لينا. الناس كلها كانت عارفان إن إحنا في النور. لكن في اليوم الأخير ربنا يظهر الحقيقة، يفصل ما بين النور ما بين الظلمة، يعرف الناس الحقيقة كلها. صدقوني يا اخواتي انا بستغرب على جنب اشوف هيبقى شكله ايه. اتنين يقابلوا بعدين كده في الظلمة يقول له هو انت كمان موجود معانا هنا؟ هو فين الوعظ بتاعك؟ فين الصلاة بتاعتك؟ فين الالحان؟ فين التراكيل؟ فين عضو في لجنة الكنيسة ولا رئيس لجنة الكنيسة ولا كان العضو؟ ايه اللي جابك معانا هنا؟ كنا فاكرين اتحطيت في النور. هتبقى مناظر غريبة في اليوم الأخير، لأن ربنا هيكشف الحقيقة في اليوم الأخير ويفصل ما بين النور ما بين الظلمة. كلمتين صعبين خالص خالص هنسمعهم في اليوم الأخير. كلمة منهم يا ابني اذكر، اللي قالها أبونا إبراهيم بالغنى يا ابني اصبر اصبر ايه؟ اصبر شريط حياتك. انت فاكرين ان في اليوم الاخير ربنا هيجيب كل واحد يفتح الدوسيه بتاعه ويقلل فيه ويحاسب على خطاياه؟ ما عندوش وقت. لكن كل انسان هيذكر حياته. ربنا كده يحط قدامه شريط حياته من اول ما اتولد لغايه ما فارق العالم. الانسان يقول ايه؟ حاجات مستقبله عليا، منظر وصوت. هقول ايه؟ يشتد كل فم امام الله. وربنا يقول له انت اجل عذرا يا انسان، يا ابني اذكر. اذكر سمعت كم مره. اذكر ابونا تخيل عليك كم مره عشان تعترف وتتنايم. اذكر كم مره رفضت طلبه الفقراء. اذكر كم وصيه كسرتها. اذكر اذكر اذكر. يقف الانسان امام هذا الامر ويعيش هذه الذكريات الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصليل الأسنان. الكلمة الثانية الصعبة كلمة لا أعرفكم. من يحتملها الكلمة معدلاتهم من قبل إنشاء العالم؟ ده لما نسمع هذه العبارة وصلة الظلمة واسمع ربنا بيكلم بعض الناس بالعبارة دي يبقى موقفه ايه؟ يبقى الندم بتاعه شكله ايه؟ يبقى الحسرة بتاعت شكلها ايه؟ عشان كده وصف السيد المسيح هذه الحالة قال حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. إنسان سنانه كده بتكتف نجد حد يقول له حاجة بس أذكر ولا أعرفه. الباب اللي ربنا أغلقه أمام بعض الناس له جنبين، جنب منهم شايفين العذارى الحكمات وجنب تاني شايفين العذارى الجاهلات. العذارى الحكمات فرحانين بهذا الباب. امتى يا ربي كنا متسوقين نخش في هذا المكان؟ كنا قاعدين نقول امتى تدخلنا وتغلق الباب علينا؟ مش عاوزين الباب ده يتفتح مره ثانيه يا رب ثاني ابدا. اذا دخلنا في الابديه جيد يا رب ان نكون هنا. اوعى تفتح الباب ده ثاني يا رب عن المعروف. والناس الثانيين اللي بره يا رب افتح المعروف. ولو للحظه افتح، ولو حتى نبص نشوف جوه في ايه؟ قالت الله الباب لا اعرفكم. لما نوح دخل زمان في الكل اغلق الرب الباب عليه، ربنا نفسه اغلق الباب. الناس اللي جوه مش عاوزين الباب يتفتح، ده لو فتح كلهم يغرقوا. والناس اللي بره افتح يا نوح افتح يا نوح دخلني واغلق الباب تاني، اللي هو ما اقدرش. ربنا هو اللي اغلق الباب، عمل فاصل ما بين النور ما بين الظلمه. احنا يا اخواتي في هذا الوقت عندنا فرصه ان نغير طريقنا، عندنا فرصه ان نغير حياتنا، عندنا فرصة ان احنا نخلي لطف ربنا ومحبة ربنا يقتادونا للتوبة. اذا كان ربنا ساتر علينا دلوقتي، اذا كلنا لابسين الثياب النظيفة المعدة، لكن هناك محدش هيخش فينا الا اللي ثيابه بيضاء مغسولة في دم المسيح. بلاش نهتم بالامور المادية، نبدأ حياتنا بالتوبة، نحاول نمسك النور. مش عاوزين دلوقتي اللي فيه يغسلنا الراح عن النور الحقيقي ونظل في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. يا ريت يكون في هذا الأسبوع فرصة للاعتراف والتوبة، فرصة للاغتسال في دم المسيح، فرصة للإنسان فينا يغير طريقه وحياته. إذا كان ماشي في طريق مظلم ربنا يحتاج يشفق عليه ويعيد إلى أحضانه مرة ثانية، فعندئذ سوف يرى الله النور أنه حسن ويفتح بهذا النور وكل السماء تفرح بالقاضي الذي يطوب بإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين.